وعلى أساس منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من أجل أن يرسخ للعدالة الاجتماعية وأن يجعل من الاقتصاد اقتصادا مقاوما ويحقق بالتالي الطفرة الإنتاجية. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري، ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري، وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، شقول وما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته، غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني، غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني، اظل محتار في امري، شفيد الدمع لا يجري، انا ادري انا ادري
انا ادري انا ادري، ذنوبي خلصت عمري، انا ادري انا ادري، وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، شقول وما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي جن عدو حسيته، لا جان بيد بصدري ما خليت. يا ربي قلبي تعبني، وعنك دوم يبعدني، ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شيء هم يدري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الكرام. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة لتقديم شرح موجز للآيات 26 حتى 28 من سورة غافر المباركة. نستمع فيما يلي إلى الآية 26 من سورة غافر.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
تقدم الكلام مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية عن مساع النبي موسى عليه السلام لدعوة بني إسرائيل إلى الله تعالى والكف عن تعذيب الناس، ليثير هذا الموقف الإصلاحي غضب فرعون ليدفعه إلى قتل موسى ولكن يبدو أن بعض مستشاري فرعون عارضوا قتل موسى لخوفهم أن يطلب عليه السلام من ربه نزول العذاب بساحتهم، لما كانوا يرون من معجزاته وأعماله غير العادية، إلا أن فرعون بدافع من غروره يصر على قتله مهما تكون النتائج. لقد استدل فرعون على تصميمه في قتل موسى عليه السلام بدليلين، هما الأول ذو طابع ديني ومعنوي، والآخر ذو طابع دنيوي ومادي، فقال الأول كما يحكي القرآن ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أخاف أن يبدل دينكم، صدق الله العلي العظيم، وفي الثاني: أو أن يظهر في الأرض الفساد، صدق الله العلي العظيم. بالطبع لم يكن فرعون يقصد من الدين شيئا سوى عبادته أو عبادة الأصنام، وهذا الأسلوب في استخدام لباس الدين واسمه وتبني شعاراته يستهدف منه السلطان تحذير الناس وتجهيلهم من خلال إعطاء طابع الدين على مواقفه وكيانه وسلطته. أما الفساد فهو من وجهة نظر فرعون يعني الثورة ضد استكبار فرعون من أجل تحرير عامة العباد ومحو آثار عبادة الأصنام وإحياء معالم التوحيد وتشييد الحياة على أساسها. إن استخدام لباس الدين ورفع شعاراته وكذلك التدليس على المصلحين بالاتهامات هما من الأساليب التي يعتمدهما الظلمة والطغاة في كل عصر ومصر، وعالمنا اليوم يموج بالأمثلة على ما نقول. نتعلم من الآية دروسا كبيرة، منها إن منطق الحكومات المستبدة هو إزالة المعارض عن طريق تحقيق أهدافها إما بالقتل أو طريق آخر. يرفض الحكام المستبدون أي حركة إصلاحية في المجتمع لأنها تهدد سلطتهم وعروشهم. إذا كانت الحكومات المستبدة تشهد حالة من الثبات والاستقرار، فذلك بسبب القمع وإسكات الأصوات المعارضة المطالبة بالحقوق المشروعة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة الآية 27 من سورة غافر.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
الآية تشير إلى رد موسى عليه السلام والذي يبدو أنه كان حاضر المجلس. يقول القرآن في ذلك: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، صدق الله العلي العظيم. قال موسى عليه السلام هذا الكلام بكل حزم واطمئنان، يستمد جذورهما من إيمانه القوي واعتماده المطلق على الله تعالى، وأثبت بذلك بأنه لا يهتز أو يخاف أمام التهديدات. ويستفاد من قول موسى عليه السلام أيضا أن من تحل فيه صفتا التكبر وعدم الإيمان بيوم الحساب هو إنسان خطر، علينا أن نستعيذ بالله من شره وكيده. تعلمنا الآية أولا ألا نهاب من تهديدات الأعداء وأن نلجأ إلى الله تعالى، فلا قدرة تغلب القدرة الإلهية. إن التكبر صفة من صفات فرعون، فكم من متكبر متفرع ليس بفرعون. إن التكبر أمام الحق يحول دون الإيمان به وبيوم الآخرة. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 28 من سورة غافر المباركة.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
تتحدث الآية حول قصة مؤمن آل فرعون الذي كان من المقربين إلى فرعون، ولكنه اعتنق دعوة موسى التوحيدية من دون أن يفصح عن إيمانه الجديد، وإنما تكتم عليه. فعندما شاهد أن حياة موسى في خطر بسبب غضب فرعون، بادر بأسلوبه المؤثر للقضاء على هذا المخطط، وقال لهم: فكروا جيدا، لا تقوموا بعمل عجول، تحسبوا لعواقب الأمور، وإلا فالندم حليفكم. ثم إن للقضية جانبين، إما يكون موسى كاذبا فإن حبل الكذب قصير وسينفضح أمره في النهاية، وإذا كان صادقا ومأمورا من قبل السماء فإنه سيحصل لكم ما وعدكم به من العذاب شئتم أم أبيتم. لذا فإن قتله في كلا الحالين أمر بعيد عن المنطق والصواب، وإذا كان موسى سائرا في طريق الكذب والتجاوز فسوف لن تشمله الهداية الإلهية، وإذا كنتم أنتم كذلك فستحرمون من هدايته. الآية المباركة تشير إلى جواز التقية وكتمان العقيدة، وذلك لمصلحة أكبر، كما أنها تعلمنا بضرورة الاستدلال العقلي مع من نختلف معه في الفكر والعقيدة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج استنارات من نهج البلاغة، بعد ذلك يأتيكم مع الصادقين. على رأس الساعة، أي في الساعة الواحدة تماماً، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة السادسة وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة الثانية موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 27. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة الثالثة تماماً، صفحات من التاريخ يأتيكم في الثالثة والدقيقة 7. عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعين الأكارم في برنامجكم هذا. عنوان هذه الحلقة هو القناعة وقبول النصيحة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا. أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
القناعة مال لا ينفد.
القناعة عزيزي المستمع هي الرضا باليسير ولا ينفد، أي لا يفنى ولا يذهب. والمراد من كلام الإمام عليه السلام أن الإنفاق منها لا ينقطع. وكلما تعذر على الإنسان شيء من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضي، فيحصل على سعادة لا نظير لها لم يحصل عليها أهل الأموال. وقد ورد في الكتب المعتبرة ما مضمونه أن أحدا سأل الإمام المعصوم عليه السلام عن تفسير قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. ما الحياة الطيبة؟ فقال عليه السلام: القناعة. وقال أخو رسول الله علي صلوات الله عليهما:
من حذرك كمن بشرك.
مستمعين الأكارم، حذره أي خوفه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويحذركم الله نفسه. والمراد من كلامه عليه السلام من خوفك عاقبة أمر كمن بشرك بنيل مسرة. وهذه مستمعين الأكارم من صفات الصديق المخلص تجاه صديقه. قال حكيم: نصحك من أسخطك بالحق، وغشك من أرضاك بالباطل. وقال علي عليه السلام في كلمة نورانية بليغة حول اللسان وأهميته:
اللسان سبع إن خلي عنه عقر.
ورد في كتب اللغة: عقر البعير عقرا، أي قطع إحدى قوائمه ليسقط ويتمكن من ذبحه. والمراد من كلامه عليه السلام أن على الإنسان العاقل أن يراقب ويحذر من لسانه عند الكلام، ويختصر ويقلل ليأمن الخطأ. قال الشاعر: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الفرسان. وقبل الختام أعزنا المستمعين، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى للحكم الثلاث الرائعة التي وردت في البرنامج، حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام:
القناعة مال لا ينفد.
وقال عليه السلام أيضا:
من حذرك كمن بشرك.
وقال أيضا عليه السلام:
اللسان سبع إن خلي عنه عقر.
نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مشاعل الصادقين وأبطالهم وشهدائهم هو العالم والمتكلم والزعيم النشط الإمام السيد موسى الصادق رضوان الله تعالى عليه. وهذه الشخصية الإسلامية، والتي هي شغلت حيزا كبيرا في التاريخ الجهادي الجديد لعلماء الإمامية، وهو هذا العلم الإمام موسى الصادق، هو طبعا من مواليد 1928 ميلادية، ولد في مدينة قم المقدسة، وطبعا ينتمي إلى أسرة آل الصادق، هي أساسا من الكاظمية في العراق، مدينة الكاظمية، وتوزعت بعد ذلك، قسم انتقلوا قطنوا جنوب لبنان، وقسم إصفهان بإيران، وقسم بطهران، وقسم في النجف، وقسم عادوا من إيران إلى لبنان، وقسم عادوا من لبنان إلى النجف، وهكذا. منشأ هذه الأسرة هي الكاظمية، وتعود هذه الأسرة علميا إلى تاريخ 600 سنة، كلهم علماء وكتاب وخطباء ومجاهدون. ولست بهذا الصدد لأن وقت البرنامج قليل. المرحوم أو الشهيد السيد موسى الصادر رضوان الله عليه، الإمام موسى الصادر، بعد أن أكمل يعني مراحل الأولى، مراحل الدراسة الأولى والوسطى على أيدي كبار الأساتذة في قوم، في الواقع نبغ ورقى في مستوياته العلمية، وصار من تلاميذ المرحوم الطباطبائي سيد محمد حسين الطباطبائي، صاحب تفسير الميزان، هذا التفسير العملاق في الواقع. وخلال تواجد الإمام موسى الصادر في مدينة قم المقدسة، درس فترة من الوقت عند الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وفي الواقع أخذ درجة الاجتهاد في قم، وانتقل إلى النجف الأشرف. طبعا انتقاله إلى النجف الأشرف كان بتشويق من ابن عمه شهيد الإسلام الخالد السيد محمد باقر الصادق رضوان الله عليه. فعامين هو كان في النجف الأشرف يواصل دراساته العليا عند السيد محسن الحكيم وعند المرحوم السيد محمود الشاهرودي، وكان يواصل العرفان أو الفلسفة عند المرحوم الشيخ عباس القوشاني وعند المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري. هو طبعا كان نشط، فبعد أن أمضى عامين في النجف الأشرف عاد إلى مدينة قم المقدسة، وهناك أسس مؤسسات ثقافية وأصدر مجلة باسم مكتب إسلام، مكتب إسلام، وأصبح هو محور لعدد من العلماء المتنورين، وأصبح على كل شخصية يعني لامعة ومحلقة. فألح عليه المؤمنون في جبل عامل والجنوب اللبناني بالسفر إليهم. طبعا المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين والمرحوم الإمام البروجردي ألحوا علي بأن يستجيب لدعوة المؤمنين، ففعلا انتقل إلى لبنان عام 1959 ميلادية. لما وصل إلى لبنان غير الوضع بكامله، أنجز منجزات باهرة مثل تأسيس جمعية البر والإحسان، هذه مجموعة تعني بإيواء اليتامى والمستضعفين، كما قام بمؤسسات وتنظيمات متعددة مثل منظمة أمل للمحرومين. وآخر جهود تكللت بالنجاح حينما قام بتأسيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان لرعاية الطائفة، وتطور هذا المجلس حتى أصبح ذو صفة دستورية، يعني له موقع في التشريع ومناقشة القوانين وإلى آخرها. طبعا الإمام موسى الصادق عرف بشعبيته الكبيرة وتواضعه وانبساطه للمساكين والضعفاء، حتى أصبح يعني شبه أب لهؤلاء، وكان يعني هو موهوب بكل الجوانب، كان جميل وسيم شجاع، يتكلم بعدة لغات، الفرنسية والإنجليزية والعربية والفارسية، وكان مليح البيان، وفي اجتماعاته مع بعض زعامات العالم كان يسحرهم ببيانه ولباقته وعذوبة حديثه، حتى أن أمير الكويت السابق جابر الأحمد استقبله عام 75، وكان آنذاك رئيس للوزراء، وكان الوقت المخصص للقاء ساعة واحدة، إلا أن رئيس الوزراء هذا طلب تمديده فاستمرت الجلسة 3 ساعات لأنه استأنس بحديث ضيفه. وأذكر هنا خاطرة لي مع هذا الرجل الكبير العظيم الإمام موسى الصادق. لقد شاهدته في البيت الحرام عند الكعبة، الله يقسم لكل المستمعين والمستمعات، شاهدته عام 72 أمام باب الكعبة وعانقته وسلمت عليه. رأيته يزور زيارة أمين الله، زيارة أمير المؤمنين، فسألته، وواقعا هذه فدلفتة كانت أنا غافل عنها، لما سألته عن المناسبة أنك تزور أمير المؤمنين هنا، ابتسم وأشار إلى هالنكتة الجميلة، قال: أليس هنا قد ولد الإمام علي أمير المؤمنين؟ قلت: نعم. قال: إذن أول أرض لامست بدنه الطاهر هي هذه البقعة. ثم قال لي، قال: أنا كلما أدخل البيت الحرام أطوف ثم أزور الإمام أمير المؤمنين. طبعا أنا في الواقع هذه ترسخت في ذهني، وإلى الآن كلما أوفق لزيارة بيت الله الحرام أقف أمام باب الكعبة، كلما أدخل إلى البيت الحرام أزور الإمام علي بن أبي طالب، وأيضا أترحم وأذكر الإمام موسى الصادق. السيد موسى الصادق رضوان الله عليه أصبح محلق في عالم السياسة والجهاد والعلم، وطبعا جميع السياسيين والملوك كانوا حينما يلتقون الإمام موسى الصادق يطأطئون رؤوسهم إجلالا له، وذلك لهيبة، وأيضا كان يعطيه قوة وشخصية أكبر في عيون هؤلاء، أن الإمام موسى الصادق كان مقاوما عنيدا للصهيونية. وهذه في البداية المرحلة ما تنبه إليها إلا علماء الشيعة، علماء الإمامية، كالمرحوم كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، وبقية العلماء كالشيخ عبد الكريم الجزائري أعلى الله مقامه، كالشيخ عبد الكريم الزنجاني أعلى الله مقامه. هؤلاء أول من تنبه وأثار ضمير العالم الإسلامي إلى خطر إسرائيل وشر إسرائيل. الإمام موسى الصادق كان في هذا المجال يعني له موقف بارز وشديد وصارم، كان يصرخ بخطبه ويعلن، من يلاحظ خطبه يعلن بأن إسرائيل تريد أن تجزئنا وتفرق بيننا وبين هويتنا وثقافتنا وحضارتنا، وتفتح أبواب الفساد لمسخ الهوية الإسلامية، كان يعني في هذا شديد جدا. ولا يفوتني أن أذكر بأن الإمام موسى الصادق تدفقت عليه الأموال من الشخصيات المتعددة ومن بعض الكيانات السياسية، فكان ينفق كل ذلك على الضعفاء وينشئ المؤسسات الخيرية، وكان هالرجل هذا على عظمته ومواهبه يعني معرض عن الدنيا ولذائذها، يعيش عيشة تقليدية، حتى أني سكنت عنده ليلة وبقيت عنده يوما في لبنان، يعني سكنه وحياته لا تتجاوز حياة أبسط موظف عادي. فكان رحمه الله يلح عليه بعض أصدقائه أو بعض الشخصيات المتمكنة ماديا أنه لماذا لا تشتري بيت سكن لك، فأبى وكان يسكن بيت استأجره، وحتى إلى لحظات استشهاده هو لا يملك دارا ولا عقارا ولم يخلف مالا أبدا. طبعا أنا هنا أذكر أنه معظم مراجع الشيعة الكبار المقدسين يعني الزهاد الواقع عن المعرضين عن الدنيا غادروا الدنيا ولا يملكون بيت سكن كالإمام الخميني رضوان الله عليه. أو ليش نرجع إلى الوراء، الشيخ مرتضى الأنصاري شيخ الشريعة بيت سكن لا يملك، لا يملك أبدا. هكذا الإمام الخميني الشهيد الصادق الشهيد سيد محمد باقر الصادق عرضت عليه مبالغ من الأموال أبا، وإلى أن استشهد هو لا يملك دار سكن حتى لزوجته وأولاده. فالإمام موسى الصادق لم يخلف لا دارا ولا عقارا ولا مالا أبدا. قضية استشهاد طبعا هذا الشخصية العظيمة وهالرقم المهاب لما أصبح يتبوأ هذا الموقع أصبح شخصية يحترمها زعماء العالم. طبعا دور الاستكبار خشيت ودبروا له مع أحد أقزامهم مؤامرة ودعي إلى ليبيا واختفى هناك عام 1978. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لذلك ضاق بوجهي